بالنسبة للقاصدة. فالتقد قال أئمتنا يطلق على أمرين، يطلق على القيد، على القيد الضيق الذي تقيد به الأيدي ويضع في الأعناق، ويطلق التقد على العطاء، على العطاء، على القيد وعلى العطاء. يقال فقده بمعنى قيده، وأفقده بمعنى أعطاه، فهو عكس وعد وأوعد. وعد بمعنى وعده كرامة ومثوبة وخيرا وفضلا، أوعد فوعده بالشر. هنا فقد هذا بجانب الشر، أفقد بجانب الخير. لما؟ لأن أصل اللغة كما قلت فقد بمعنى التضييق، فإذا أردت أن تزيل التضييق تحتاج إلى زيادة في اللغة فأدخل عليه أفقد. والوعد في الأصل هذا في الكرم، فإذا أردت أن تخبر بخلافه تزيل وتقول أوعد، وعد وأوعد ضد فقد وأفقد. أفقد أعطاه، فقد بمعنى قيده، وعد خيرا، اوعد شرا. وقد يستعمل كل لفظ لسان الاخر، فيقال وعد في الشر والضر، واوعد في الخير والنفع. يقال قد، لكن الاصل في الاستعمال كما قلت الوعد في جانب النفع والوعيد في جانب الضر. والله جل وعلا يقول في كتابه الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم من وعده، يعد ليس من قوعدة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هذا على الأصل. لكن هنا الشيطان يعدكم كما قلت هذا من باب الاستغلال، لأن هذا الإعاد الذي يصدر منه لا يصدر في صورة إعاد، يصدر في صورة غرور، لأنه هو خبيث الغرور، فيعيده يجعله في صورة صعب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاصة الكلام، الجن ثلاثة أقسام المسخرين لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، مسخرون في الغناء، مسخرون في الغياثة والرسول، مقرنون مقصدين لعتوه وبغيه. لقد قصد نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا من الجن، واكتشف بعضهم، اكتشف بعضهم وهم مفسدون مقيدون، وقد وضعهم نبي الله سليمان على نبي عليه الصلاة والسلام في قلقل. والقلقل هو الرعاء الذي من الحديد او نحاس، اسفله واسع واعلاه ضيق، يقال له قلقل. وهذه اذا خلص الانسان فيه يستطيع ان يخرج، لان الفتحه ضيقه جدا تجعل مكان واسع يسكن فيه، لكن بعد ذلك العالم لا تستطيع ان تخرج منه ابدا. يقال له قم قم، فدعهم في قناق، ثم القاهم في بعض جزر البحر. لقد اكتشف بعض المسلمين هذا في فتوحات الاندلس، فموسى ابن نصير في فتوحه ببلاد الاندلس وجد بعض هذه القناطر، فتح واحدا منها فخرج له عفريت، قال يا نبي الله سليمان لن اعود الى الخبث الذي كان يدري مني، فعاهدت فنظر فلم ير احدا ففر. القصه هذه يريدها الامام السبلي في اتان المرجان في صفحه 90، ويريدها الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحه 97 و 94 في ترجمه موسى بن موسى، واوردها الامام ابن كثير في البدايه والنهايه في الجزء التاسع صفحه 270 و 100 في حوادث كان في 97 للهجرة، إذا كانت عند طبعات البداية مختلفة. في القصة عزاها الإمام السبلي إلى كتاب العزاء، لا إله إلا الله،
خلافتها ان عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن مسلم كان اميرا على بلاد المغرب كان يبعث في البيوت حتى بلغ اسامع وجود السم يعني مكان غريبها عن اعجب شيء رآه في البحر فقال له موسى بن مسلم انتهيت الى جزيرة من جزائر البحر فاذا نحن ببيت مبني فاذا نحن فيها بسبعة عشر جرة خضراء مختومة بخاتم النبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام لقد غنموا في تلك الفتوحات مائدة نبي الله سليمان التي أخذها الجن إلى ذلك المكان وأتي بها إلى بلاد الشام وهي يعني من ذهب وفضة وأحجار كريمة لم يسمع في الإسلام بمثل مغامره ليس منها يعني ما حصل مغام في الفتوحات الإسلامية من أولها إلى آخرها كالمغام التي حصلها موسى بن نصير مع قائد أيضا قائده ومولاه طارق بن زياد عليه جميعا رحمة الله يقول بسبعة عشر جرة خضراء مخصوصة بخاتم نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام قال فأمرت بأربعة منها فأخرجت فأمرت بواحدة منها فنقضت فإذا شيطان يقول والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعده أفسد في الأرض ثم نظر فقال والله ما أرى بها سليمان يملك فانساخ في الأرض فذهب فأمرت بالبواقي فردت إلى مكانها ما نقبلها ما أخذنا العفاريت منها لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم أورد أيضا يعني قصة أخرى عنه يقول بينما هم يسيرون في البحر فأطلق المراكب على وجوهها تسير قال فسمع شيئا يقرع المراكب فإذا بجرار كبر مختمة فهذا أن يسير الخاتم يقول فأخذ قلة منها ثم رجع فنظرنا فإذا هي مختمة فقال لبعض أصحابه اقبحوها من أسفلها قال فلما أخذ المقداح القلة طاح طائف لا والله يا نبي الله لا أعود قال فقال موسى هذا من الشياطين الذين استدامهم سليمان بن داود على نبينا عليه الصلاة والسلام فلما نفذ المقداح في القلة فإذا شخص على رجل المركب فلما نظر إليهم قال أنتم هم والله لولا نعمتكم علي لا قتلتكم يعني يصيبهم لدرع قلت الإمام السلمي هل وموسى بن نصير غزو يقول موسى بن نصير وغزى البحر لمعاوية افتتح الأندلس ودارت لها عدائي وقيل لن يسمع في الإسلام بمثل سبايا ومغام موسى بن نصير وسكرتهم فالله أعلم فموسى بن نصير يعني كما يقول ارسل من قبل معاوية بعد ذلك من قبل الوليد بن عبد الملك ومات في عهد سليمان بن عبد الملك عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه وسليمان في آخر يعني حياته في حال مرض الوليد بن عبد الملك غضب على موسى بن نصير ويعني اقسم انه ان تمكن منه ليصل دمه وفي الحقيقة يعني خطأ في التصرف فدمه ايضا خطأ من هذا العبد الصالح موسى بن نصير عليهم جميعا رحمة الله فلما جاء موسى بن نصير إلى بلاد الشام وخليفة سليمان بن عبد الملك وكان يتورغ في بلاد الأندلس في الفسوخ وأمره أن يقف وأن يعود إلى بلاد الشام ثم قال له أنا قلت لك أن تقف لنا يعني أنت كما ليس في الفسوخ قال الطريق أمامي مفتوح فلنصر يعني بإذن الله متيسر لمن سيخاف فأوقفه في الشام وكانت الحر يعني كان حر شديدا وهو سمين فأغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه قال له عمر بن عبد العزيز قد لفيت بمدرس يعني هو راجل الصبر خلاص اتركه بعد ذلك فتركه بعد ذلك يقال انه حج معه في نفسه سنة 97 وقيل 99 العلم عند رب العالمين وهو قال ثلاث لما جرت منه هفوة مع مولاه طارق بن زياد عاقب كما اراد هو ان يعاقب طارق ما الجزاء من جنس العمل ولا يزل مربك احد انه طارق ولما اكتشف في بلاد الأندلس بعد جذب الحسن ما دعا للخليفة فقيل له ألا دعوت له؟ قال هذا مكان لا يذكر فيه إلا الله. عند محال استفهام الخليفة إذا لا يلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا مكان لا يلجأ فيه إلا الله، لا يذكر فيه إلا الله، فلازم يتذلل ويعظم الله. هذا في ذاك الزمن فكما قلت حال الخليفة معروفا في ذاك الوقت. موسى بن نصير في الحقيقة أخطأ مع مولاه القائد إبليسي طارق، فالجزاء من جنس الآن. طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه هو الذي فتح قرطبة، ولما حصل لطارق ما حصل أئمة المؤرخون هم الذين يذكرونه رسول الله أن يتوب عليهم جميعا، يقول كان يعني موسى ابن نصير أراد أن تكون الفتوحات يعني باسمه وهو قائدها، فقال له توقف توقف طارق توقف. فلما جاء قال كان طارق رضي الله عنه الله راكبا على الخيل وهو أمام جيوشه لتنظر للطاعة في يعني عباد الله المسلمين المؤمنين، فلما رأى قائده المسؤول عنه وهو موسى بن نصير يقبل نزل وتردد وجاء وسلم على موسى بن نصير يقال فيضغه يهم بقتله، لكن لم يقتله بعد ذلك ويرسل اليه مصيبا خلافه يعني اترك طارقا. فكلمه يعني اذا حصل يطارق الفتوح وانت يعني تقاتل له ويقاتل الكل في سبيل الله، لقد حصل يعني من هذين العبدين الصالحين موسى بن نصير وطارق بن زياد ما يصيبهما عليها رب العباد، وهما في بلاد المغرب. فقتيبة بن مسلم الباهلي في بلاد المشرق، يعني ما علم قائد في الدولة الإسلامية وقع على يديه من الفتوح تلوغل فيها وبين موسى بن نصير مع قائد جيش طارق وقتيبة بن مسلم. هذا في المشرق هذا في المغرب، لما بعد ذلك يعني الحروب البشرية. فغضب على طارق وعزله موسى بن نصير وولى ولده مكانه. وطارق بن زياد من حميته وشجاعته أراد أن يصل إلى القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. ولما يعني حصل مع مماليك كان قائد الإسلام في ذاك الوقت واجتمعوا في الجزيرة قام فيهم خطيبة فقال والله لا ننجيكم في هذا الموطن إلا الصدق والصبر، إنكم في هذه الجزيرة في تلقيتان على مواقف الإقامة. ثم قال له أنا أول من يسد على هذا الطاغية من هو رئيس الجريدة، فإذا قتلته فقد استولينا عليه. الله 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 في دين محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا إذا ما قتلت؟ الله يعني إذا تخاذه سد عليهم والنصر لكم بإذن الله. فلما تقدم جاء لابريق الذي هو قائد النصارى وحالته الأبهة يحاطي بمركبه من قبل الجيش فشد عليه فهو بقي واخذ من حراس حوله فضربه طارق بسيفه فقتله في مركبه. فكبر المسلمين وحصل النصر ثم انتصارات متتابعه، وكان يريد كما قلت ان يبقى حتى يكون لخوض خيله في البحر في سبيل الله. وبعد ذلك يقف لذلك بعد ان يقف سيد طارق خلص انه صار مذهول كيف تم تسليتين ومن الهجرة بدون خبر بعد ذلك لكنه غير شيء عنده هذه الشجاعة وهذه المروءة وهذه الحنكة وهذه الدرة. في بعد ذلك من أجل أن البشر وقع باسم أو باسم يعني يخطر فليس ابن نصير بالحقيقة يعني ما أعطى طارقا حقه، فسلط الله على موسى ابن نصير أيضا من فعل به من فعل، ونسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يتوب عليهم ما عليهم، وليس من شرط البشر أن لا يخطئ، هذا هو حال البشر. لكن إذا نحن عرفنا شيئا من عشرات من تقدمنا فلنحترف فيه، لكن هذه ضرر لعشراتنا وللتهيب في البلاء، مثل هذا الذي وقع وهذه الجراحات الله يغفر لنا ولهم بفضل ورحمته، فنحن نحترف من هذا ولا نقع فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخوتي الكرام، نذير خبر فتحات طارق وسيده موسى بن نصير في كتابه في كتابه نفس الطيب يجب الأول صفحة واحدة وثلاثين مئتين فما بعدها حقيقة الأخبار يجب على المسلمين أن يقرأوها ليروا كيف كان يتمتع أئمتنا وسلفنا بروح الجهاد الإسلامية كما تنفك عنهم فرصة عين. طارق بن زياد عندما توجه لفتح قرطبة رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون والأنصار عن ميمنته وميسرته فقال ماذا تأمرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال تقدم إليه تقدم إليه فيقول استبشر بالنسبة فأي قرية دخلها قابلته فيه امرأة عجوز وكان طارق رضي الله عنه من الرجال الطوال وله شأن غريب فقالت له من أنت ومن أين جئت؟ أنت غريبا قال لي ترون فيه قال كنا نسمع من أخبار حكماء سابقا أنه يأتي إلى هذه البلاد رجلا بصفتك هو يفتح هذه البلاد ويكسرون يعني النصرانية ويقضي عليها إن نسمع واحد بصفتك لكن كل ما تحدث أن على كتفه شعارات وحولها شعر فهل على كتفك أنت؟ هذا موجود عندنا في كتبنا فكشف لها خالد عن كتفه الأيسر الشعارات وحولها هذه الشعر قالت زال ملك النصارى ثم تقدم وما تقدم إلى مسار إلا فتح الله له سبحانه وتعالى وهي كد رخصة الكلام كثيرا كثار في بعض المواقع وتلك الايام المداولها بين الناس تتنقص عن طارق انتصار لكن لا تقدر يعني في الجهه الاخرى ما خرج الامه الاسلاميه ما خسرت الجهاد في يوم من الايام هي في هذه الايام يعني كانت تخسر بمعارك وتتكلم بين ان تخسر الجهاد وبين ان تخسر في معركه نحن لم تكن الجهاد الاول والاخر رائحه الجهاد ليس تعين بنو ذلك السهل الانجيل وتداسى على الصلح الذي حصل بين الخونة وبين إسرائيل فالصلح الذي بينك وبين من هو ألعن من إسرائيل وهو دول الكفر الأخرى من أمريكا وبريطانيا وفرنسا فماذا يقول الكلام؟ فماذا لا يقول؟ أين الجهاد لإزالة الكفر هو في الكفر هذا ذهب المالي من أين نحن نتحدث بها؟ وانت لو جلست في مجلس تقرير يعني ينبغي ان نفكر في ازاله امريكا وبريطانيا وفرنسا ومثل الاسلام في تلك البلاد التي خيم عليها الفساد يستنكرون التي لا تلقي قاتل اليهود هذه الان مقبول لذلك عندما يقول بعض الاخوه ما جاء اليهود تقول يا اخوتي الكرام يهود ونصارى ما بين غائط مختلف الثالث واحد لونه اخضر واحد اصفر لا نجرى لا نجرى غائط غائط من هذا الغائط يجلس هذا الغائط يتجلل به يعني ذات يتجلل به ويدخل في كنفه ويسجد له وهذا الغائط يكون احترق منه لذات مغلظه يعني ذات فيه يعني ليس احدهم امام الغائط كلا هذا غائط لكن الاشكال مختلفه لما التفريق بين ان جلسته متماثله خسرنا كما قلت الجهاد يوفر الجهاد إلى ما بقي بعد ذلك شغل المسلمين بتفاهات في هذه الأيام باسم الجهاد ولذلك الجهاد زال منذ زوال الدولة الإسلامية العثمانية التي هي آخر دولة إسلامية على وجه الأرض التي أزيلت من قبل أعداء الله سنة 43 و300 بعد الألف من ذاك الوقت إلى الآن خسرت الأمة الجهاد لا يوجد جهاد في سبيل الله بالوقت الشرعي جيوش جرارة تخرج فتدافع عن نفسها تخرج لإحدى ثلاث إن الإسلام وإن الجزء الإسلام يكون دفاع عن نفس دفاع عن نفس الكلام تدافع عن نفسها حميد تدافع عن نفسها إنما تدافع عن نفسها إنما نحن أرسلنا الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فلو قدر أن الكفار ما تعرض لنا لا في ليلة ولا في نهار نتركهم قتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذه بلاد الله وهؤلاء عباد الله فإلا يستقيم على شرعه وإلا يحكم الله بيننا وبينهم بالحديد الذي أنزله الله وفيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز نعم لا يقاتل لمغلوب ولا مسيطرة ولا لفرض سلطة ولا نقاتلهم ليكونوا إخوانا لنا
لقاتلهم ليدخل الجنة، لقاتلهم ليزيل الكبر والفساد من الأرض. ولذلك لا يوجد قتال إلا غايته خفيفة إلا قتال في سبيل الله. فالناس قاتل لا لنغنم ولا لنفسك، بمجرد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفعت السيف على رقبته، لو قتلته أنت في النار. فتطرح السيف تعانقه وتقول الحمد لله الذي هداك للإسلام. إذا هذه الحرب الجريمة جرى لما؟ لما يا عبد الله؟ أنت الكفار تبتدون في الأرض، فلابد من إزالة الكفار. أنت هي عداوة شخصية بيننا وبينكم لا ثم لا. نحن وأنتم عباد لله، وهذه شريعة الله لابد من تحكيمها في أرضه بين عباده. هذا الجهاد بهذا الوصف جاء. وقلت لكم مرارا يا إخوتي الكرام، عندنا نحن في الدولة الإسلامية الذي ينشر الدعوة هو الجيش. انتبه، موسى بن نصر، طارق بن زياد، قتيبة بن مسلم، هؤلاء منهم جيوش كبر الخلافة الإسلامية كانت جبارة. ليس الناس يذهبون هنا وهناك ينشرون دعوة. لو أن الأمة من أولها لآخرها خرجت صباحا مساء تنشر الدعوة لبقيت الأحوال كما هي للأرض. لابد من جيش يحمي هذا الإسلام. ولذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لابد أخوتي الكرام من هذا. الجيوش هي التي تنشر الإسلام، ولا أقول لا يوجد دعاة ولا يوجد هداة. الجيوش في الأصل كلها من العلماء، من العباد، من الجهاد، كما كان في حال سلفنا. هذا هو الحال. ونقدر نبلغهم دعوة الله ونناقشهم ونجلس معهم. فإذا صاروا على المحجة البيضاء وركبوا رؤيتهم يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. وأما الجيوش الآن التي تربى كما تربى البهائم في الحظائر، ما المقصود منهم؟ المقصود منها المحافظة على حدود وطن، والمقصود منها المحافظة على نظام الحكم وعروس الحكم فقط. أن الجيش يكون الغاية منه إعلاء كلمة الله. هذا ما يوجد كما قلت لكم في الأرض بلا استثناء. جيش مهمة ومنكر دعوة الإسلام أن يعلي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الغاية الكثيرة. هذا ذهب مع الدولة الإسلامية. ولذلك في إخوة الكرام مصيبتنا لا يعدلها مصيبة. خسرنا ديننا عندما خسرنا الجهاد، وخسرنا في معركة لا حسنا الدين من أوله لآخره. وأما فيما مضى قد يخسرني في معركة ماذا جرى ولا شيء. فإن خسروا وقتلوا شهداء عن أحياء إلا ربهم يرزقون، وإن كفروا فالحمد لله. لكن في حالتين واصلين القتال، في حالتين واصلين القتال. ولذلك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح جراحهم كيده دما، وخرجوا بعد ذلك أيضا لحمراء الأسد. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاختلهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى آخر الآيات. لأنهم خسروا من حيث الظاهر في مطاعة أحد، وطلب منهم أن يخرجوا فخرجوا. وما تأخروا رضي الله عنهم وأرضاهم يخسر في معركة فلا حرج فيه، ومؤمن يقتل فينا لا حرج ولا يعني مصيبة، إنما المصيبة عندما نتخاذل في حالنا في هذه الأيام. ثم من يدعي منا الآن أنه صاحب جهاد يستنكر السلح الخياري، يعني إذا ما حصل في الخيار يعني بقية الأحوال يعني سليمة. أحوالنا كلها خيار، أحوالنا كلها خيار في جميع أحوالنا. ونسأل الله أن يحسن ختامنا بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، هذا ما قصه الله علينا في القرآن من أخبار نبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، من أنه كان يسخر ويستعمل الجان. فهل يحصل لنا ذلك؟ وهل يجوز لنا أن نستعين بالجن وأن نستعملهم وأن نسخرهم في قضاء حاجاتنا؟ والجواب، استعانة الإنس بالجن واستعانة الجن بالإنس كاستعانة الإنس بالإنس وكاستعانة الجن بالجن تماما. إنس يستعين بجن، جن يستعين بإنس، إنس يستعين بإنس، جن يستعين بجن، هذه الأحكام كلها
متساوية. فالاستعانة إذن استعانة الإنس بالجن، واستعانة الجن بالإنس، وأما استعانة الإنس بالإنس والجن بالجن هذه معلومة. الاستعانة إذا تنقسم إلى قسمين، إلى جائزة، إلى جائزة مشروعة، قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. والاستعانة الثانية استعانة منهيا عنها ممنوعة، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، إما أنها كبيرة وإما أنها بدعة وإما أنها شرك وكفر. وعليه الاستعانة به ممن تكون مباحة مستحبة واجبة، مكروهة محرمة بدعة شرك وكفر. هذه الأنواع السبعة للاستعانة بالجن، هذا ما قرره أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم. فتابعوا معي خطوات البحث في ذلك، فهو دقيق وقد يحصل التباس عند بعض الناس فكونوا على علم وغنى. يقول الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر صفحة 81، يقول: وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا استمتعت به وانتفعت به وافتخرت به فيما هو طاعة فلا خلق، فيما هو معصية يعاديك يوم القيامة وتعاديه كما هو الحال بينك وبين الإنس. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب. الآية الأولى من سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الآية الثانية من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. معنى الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. معنى الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم وإخوانهم وأخلاءهم وأصحابهم كما يحبون الله. فيسوون بين محبة الله ومحبة غيره، هذه المحبة الشركية، محبة من دون الله ومحبة مع الله، محبة شركية، محبة لله وفي الله محبة إيمانية، تميز بين المحبتين. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يفردون الله بالمحبة ولا يحبون أحدا مع الله، ومن باب أولى لا يحبون أحدا من دون الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهي المودة التي كانت بينهم في الدنيا، وده وأحبه مع الله من دون الله، لكن تقطعت هذه الصلات أمام رب الأرض والسماوات في الآخرة، وتقطعت بهم الأسباب. ما لك أحد ينزع أحد، يعني في الدنيا قد ينزع الجن الإنس عندما يستعين به على معصية وعلى ضلالة، وقد ينزع الجن الإنس، وقد ينزع الإنس الإنس والجن الجن، لكن هناك وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال مجاهد: لتقطعت بهم الأسباب هي المردات التي كانت لغير الله. وقال الخليل وهو نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثاما مودة بينكم في الحياة الدنيا، إن يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الآية في سورة العنكبوت آية 25: وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، يعني لأجل أن يحصل مودة بينكم وبين ما هؤلاء الضالين تجتمعون على عبادة الأصنام من دون رب العالمين. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أنت تكون عليه وكيلا. فأدله الله على علم في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال الإمام ابن تيمية: فالمشرك يعبد ما يهواه، واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه، وقد وقع في الإنس والجن هذا كله، هذا كله موجود. وقال في صفحة 87: واستخدام الإنس للجن مثل استخدام الإنس للإنس، هذا كهذا. منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم، وقد يظنون ذلك من باب كرامات الصالحين، وإنما هو من أفعال الشياطين. هذا استعمال محالا، وله أنواع شرك، معصية كما قلت، بدعة كما شئتم، ومكروه. ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة، ثم في إخبار ماله أو دلالة على مكان فيه، على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم، يقول دلني على كنز، أين يوجد كنز في الأرض لأستخدمه؟ أين يوجد مثلا بالسماء؟ أين يوجد مثلا النحل التي تذهب إلى الجبال وتضع العسل وليس له مالك؟ دلني عليه في أي مغارة من أجل أن يذهب وأقطع العسل، قال يذهب في مغارة كذا يوجد العسل، والنحل يذهب ليس له مالك. أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم، هذا كله مباح والاستخدام منه من يستخدمه في أمور مباحة، أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك، فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض فيه. وهذا سيذكره أيضا في الجزء 11 صفحة 37. قال الإمام ابن تيمية لازلنا في الجزء 13: والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يستعمل الإنس في مثل ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يأمر الإنس وينهاهم، يعني يأمر الإنس وينهاهم بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يأمر الجن وينهاهم كما هو يعني في شريعة الله جل وعلا. وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وحال من اتبعه واقتدى به من أمتهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا لذلك إلى الثقلين الإنس والجن. وقد قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية في سورة يوسف، وقوله أنا إن لم يكون توكيدا من الضمير في قوله قل هذه سبيلي أدعو، ضمير فاعل أدعو، قل هذه سبيلي أدعو، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني معطوفا عليه، ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فإن لم يكن أنا مبتدأ مؤخر والخبر مقدم له على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا على بصيرة، تقدم الخبر على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أعلم أنني على بصيرة ويقين وهدى وبينة، لست أنا على ضلالة وفي متاهة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فنحن كلنا على هدى. فإما أن تقول أنا توكيد للضمير في أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أدعو وأنا اتبعني يدعو، وعلى التقدير الثاني خبر مبتدأ بخبر مقدم على بصيرة أنا ومن اتبعني، كلنا على هداية ومن عدانا على ضلالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، الآية في سورة آل عمران. آية 31. ما في هذا الكلام من الإمام ابن تيمية. قال الإمام ابن تيمية: وعمر رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل، قال: إن لله جنودا يبلغون الصوت، وجنود الله هم من الملائكة على نبينا عليه الصلاة والسلام، من صالح الجن، فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية، وهو أنهم ناديه بمثل صوت عمر. هذا تعليل الإمام ابن تيمية يعلق عليه بما سيذكر إن شاء الله. وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة. وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيدا عنه فيقول: يا فلان، فيعان على ذلك، فيقول الواسطة الذي هو ملك أو مؤمن من الجن بينهما: يا فلان، وقد يقول لمن هو بعيدا عنه: يا فلان احدث الله، تعال إلينا، وهو لا يسمع صوته، فيناديه الواسطة بمثل ذلك: يا فلان احدث الله، أرسل الله. إما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته، وإلا فلا يضر بأي صوت كان. إذا عرف أن صاحبه قد ناداه. يقول هذه الحكاية نحكية أذكرها وبين من خرجك وبين الأثر الأول إن شاء الله بعد أن أنتهي من كلام الإمام ابن تيمية. وهذه حكاية: كان عمر رضي الله عنه مرة قد أرسل جيشا، فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش، وساع الخبر، فقال عمر: من أين لكم هذا؟ قال: شخص صفته كيف وكيف أخبرنا. قال عمر: ذاك أبو الهيثم بريد الجن، وسيجيء بريد الإنس بعد ذلك بأيام، فجاء وأخبرهم بالنصر. وهذه القصة أيضا أوردها كما سيأتينا الإمام ابن تيمية في الجزء التاسع عشر صفحة 63، وهي في أتان المرجان صفحة 38، وبين من خرجها بعد قليل إن شاء الله. قال الإمام ابن تيمية: وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر لا يستكنه إياه، فيخرج فيرى الناس يتحدثون به. الملك أخبر يعني رئيس الخليفة بعض أصحابه بأمر، وقال: لا تخبر به أحد واستكنه. ثم فشى في الرعية، قال: فإن الجن تسمعه وتخبر به، والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن سليمان أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخرت له الإنس والجن، هذا لم يحصل لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت ليقطع صلاته قال عليه الصلاة والسلام: فأخذته فذعته حتى سال لعابه على وجهي، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، ثم ذكرت دعوة أخي سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام فأرسلته. قوله فذعته يعني خنقته، أخذته فذعته. فلم يستخدم الجن أصلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دعاهم إلى الإيمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالإنس. والذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتيه نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن استعمال الجن والإنس عبادة الله وحده وسعادته في الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته، واختار أن يكون عبد الرسول على أن يكون نبيا ملكا على نبينا صلوات الله وسلامه، فداود وسليمان ويوسف أنبياء وملوك، وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد رسل عبيد على نبينا عليه جميع صلوات الله وسلامه، فهذا أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحابهم. إخوة الكرام، أن هذا الحديث الذي تفلت العفريت على النبي عليه الصلاة والسلام وناد أن يقطع صلاته فأخذه النبي فذعته يعني خنقه، أخذته فذعته يعني خنقه، هذا الحديث ثابت في الصحيحين. لا إله إلا الله. ورواه الإمام النسائي أيضا، وعبد بن حميد في مسنده، وابن مردوية في تفسيره، ورواه الحكيم الترمذي أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد تكررت مثل هذه الحادثة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم وسنن النسائي من رواية أبي الدرداء أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة. فبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي على نبينا صلوات الله وسلامه. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله الثانية. فلم يستأخر، فعل هذا ثلاث مرات: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله الثانية، ثلاث مرات. لم يستأخر ولا زال معه شعلة النار يريد أن يحرق بها وجه نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أردت أن آخذه، يعني ليقلب علي لأنه بالقوة بعد هذه الاستعاذة. والله لولا دعوة أخينا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام وأصبح موثقا يلحب به من دام أهل المدينة. والحديث كما قلت في صحيح مسلم وسنن النسائي وغير ذلك، وبوب عليه الإمام النووي: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. وبوب عليه الإمام النسائي: باب لعن إبليس والتعوذ منه في الصلاة. هذا فيما يتعلق بهذين الحديثين. أما قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قصة ثالثة كما سأشير إلى من أخرجها ورواها، لكن في الحقيقة تكلف الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في تأويلها نعره مقبولا، لأن هذا كما قلت كرامة وهو من خوارق العادات، فلا داعي أن يعلل إلا بقولنا إن الله على كل شيء قدير. أما أنه ملك أرسل صوت عمر إلى ساري ابن جنين أو بعض المؤمنين من الجن الصالحين، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. فالله على كل شيء قدير، وما يجوز لنبي معجزة يجوز لولي كرامة. من أي هذا التعليل؟ لذلك علق الشيخ عبد الله الصديق الغماري على المقاصد الحسنة تعليقا في الحقيقة حسنة، فقال إن هذا الأثر صححه الإمام ابن تيمية، يعني أثر قول عمر لا سارية الجبل الجبل، فالإمام ابن تيمية أورده هنا، وأورده أيضا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والأثر صحيح كما سيأتينا إن شاء الله. ورسالة الفرقان موجودة بين مجموع الفتاوى في الجزء الحادي عشر صفحة 78. لكن انظر لتعليق الشيخ الغماري على هذا، فقال: حمل الإمام ابن تيمية على حمل ذلك على أنه من فعل الجن، قال: وهذا تخريف بالغ. ففي الحقيقة إن القول كما قلت غير مقبول، إن القول بأنه تخريف بالغ الكلمة خفية، الكلمة خفية. فالإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا هو الذي عودنا هذا المسلك، أن أمور الغيب لا ينبغي أن يدخل فيها العقل مرة. فعمر رضي الله عنه يخطب على المنبر وساري في بلاد الفرس، في بلاد نهوان في غازي الفرس، وهو في سفح الجبل، وأولئك سيصعدون بعد ذلك أعلى. فألهمه الله بعد أن كشف له عن حقيقة الموقع أن ينادي وهو يخطب الجمعة: يا سارية الجبل الجبل. فسمع السارية صوت عمر ورق الجبل وكتب الله له منه. نقول: الذي بلغ صوت عمر ملك أو أحد مؤمني الجن كما قلت فيه تكلف، فلا داعي لتعليل خارق العادة لهذا الأمر العلم عند الله. أما القصة هي فهي ثابتة صحيحة الإخوة الكرام، رواها عدد من أئمتنا الكرام، منهم الإمام البيهقي في دلائل النبوة في الجزء السادس صفحة 73. كان وقت المغرب قارب، كان في نية يعلم الله أن ننتهي من هذا المبحث وهو الاستعانة بهم واستعمالهم لندخل بعد ذلك في المباحث الأخرى. قدر الله ما شاء فعل أشرح كلامه الذي ذكرته وأقرأ بقية كلامه في الأجزاء الأخرى فيما يتعلق بأمر الاستعانة بهم في الموعظة الآتية إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لمن جاوره من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.